الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم اغفر لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل سنة، وليا وحافظا وطالبا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال السيد الشهيد رحمه الله: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، كان الكلام بالمعنى الحرفي، فما هو الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ قلنا يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رحمه الله يقول المعنى الحرفي نفس المعنى الاسمي، فمن حيث المعنى لا فرق بينهما، إنما الفارق كل الفارق في اللحاح. فهذا المعنى الواحد إذا لوحظ باللحاح الاستقلالي فهو معنى اسمي، وإذا لوحظ باللحاح الآلي فهو معنى حرفي. اليوم إن شاء الله نأخذ الاتجاه الثاني لمشهور ما بعد صاحب الكفاية كالمحقق الناعيني رحمه الله في فوائد الأصول وأجود التقرير، والمحقق العراقي في نهاية الأفكار، والمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية. هؤلاء الأعلام الثلاثة يقولون إن المعنى الحرفي يختلف ذاتا عن المعنى الاسمي، فالفارق في اللحاء بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ناشئ أصلا من الاختلاف في المعنى، فالمعنى مختلف فضلا عن اللحاء، فذات المعنى الاسمي يختلف عن ذات المعنى الحرفي، فالحرف يختلف عن الاسم الموازي له في المعنى، ذات المعنى الاسمي يختلف عن ذات المعنى الحرفي. اما كيف يختلف؟ الان ما راح نوضح. الآن سنرد على صاحب الكفاية، وبردنا على صاحب الكفاية سيتجلى الدليل على الاتجاه الثاني. إذن بمناقشتنا للاتجاه الأول لصاحب الكفاية سيتضح الدليل على الاتجاه الثاني المشهور مع بعض صاحب الكفاية، لكن سيتضح بشكل إجمالي، ثم بعد ذلك نأتي بثلاث مقدمات لبيان الاستدلال على الاتجاه الثاني بشكل تفصيلي. لأن هذا فارسة البحر، خلنا نقرأ على هذا المقدار ونطبق العبارة إلى أن نأتي إلى المناقشة. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية رحمه الله ذكرنا، وهو تريدون بعد نذكر الصفحات؟ ما تريدون الصفحات؟ فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 34، أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 22 و23، هذا تقريرات النامين. العراق في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 43 نهاية الدراية محقق الأصفهاني شرح الكفاية الجزء الأول صفحة 51 كذلك السيد الخوئي ممن يرى هذا الرأي محاضرات في أصول الفن الجزء الأول صفحة 79 الاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعض صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتان وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط. طبعا ما هو الفارق الذاتي درستونه في علم الأصول في الحلقة الثانية، المعنى الاسمي إخطاري والمعنى الحرفي إيجابي، ففرق كبير بين الإخطار والإيجاد. معنى الإخطاري يختلف عن معنى الإيجادية كما سيأتي. وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط كما ذهب إلى صاحب الكفاية، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول فيرد عليه والذي ناقشه، هذه المناقشة موجودة في نهاية الأفكار للمحقق العراقي ونهاية الدراية للمحقق الأصفهاني ومنتهى الأصول للسيد البوجنوردي رحمة الله عليهم جميعا. هذا البرهان قائم على التغاير السلخي بين معنى الحروف ومعنى الأسماء، يعني ذات وسنخ الحرف يختلف عن ذات وسنخ الاسم. مثلا لاحظوا معي، سرت من البصرة إلى الكوفة، هذه الجملة ماذا فيها؟ فيها معان مرتبطة ومترابطة، وهي السير والكوفة والبصرة. من الواضح وجود فارق بين هاتين الجملتين، لاحظ هاتين الجملتين. الجملة الأولى سرت من البصرة إلى الكوفة، الجملة الثانية سيرا البصرة الكوفة. الجملة الأولى فيها ترابط، الجملة الثانية سير بصرة كوفة لا يوجد ترابط. ولكي يتم الترابط لا بد من وجود أمرين، الأمر الأول معان مرتبطة، يعني معان وقع بينها الترابط وهي السير والبصرة والكوفة، والأمر الثاني معان توجد الرابط، معان تقوم بالرابط وهي من وإلى، فلفظة من ولفظة إلى هي التي أوجدت الرابط بين السير والبصرة والكوفة. هذه المعاني التي أوجدت الرابط من وإلى، إما الرابط ذاتي لها وإما عارض عليها. إذا قلنا الرابط ذاتي لها فبها نعمة، يعني هناك معاني حقيقتها الرابط واقعها الرابط، الرابط عين حقيقتها وواقعها. وإذا قلنا لا، الرابط ليس ذاتيا لها وإنما يعرض ويطرأ عليها، قلنا ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فإذا الرابط عارض عليها فلا بد أنها استمدت الرابط من معنى آخر. ننتقل هذا المعنى الآخر رقم اثنين، الرابط ذاتي أو عرضي؟ إذا ذاتي فبها ونعم، إذا عرضي نسأل إذن هو يرجع إلى معنى آخر أوجد فيها الرابع وهكذا إلى الثالث والرابع. فإذا التزمنا دائما أنها الربط عرضية زمن تسلسل، فلا بد أن ننتهي في النهاية إلى معنى يكون الربط عين حقيقته، وهذا هو المطلوب. النتيجة النهائية المعاني الموجودة في جملة سرت من البصرة إلى الكوفة على نحوين. النحو الأول معاني مرتبطة تحتاج إلى وجود رابط يربط بينها، وهي السير والكوفة والبصرة. النحو الثاني معاني تقوم بالرابط تحدث الرابط، فالرابط عين حقيقتها ذاتها الرابط، من دون رابط لا يمكن تصورها، فهي تقوم بالرابط وهي المعاني الحرفية، وهي من وإلى في مثالنا. واضح إن شاء الله. بالتالي إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، المعنى إما أن يربط وإما أن يرتبط ولا ثالث في المعنى. المعنى الذي يرتبط اللي يرقونه يعني هو يتصور بالاستقلال بقطع النظر عن أي شيء آخر وهو قابل للرب، هذا المعنى الاسمي. والمعنى الذي يربط ويوجد الرب ويحدث الرب يعني الربط عين حقيقته هو المعنى الحرفي. إذا اتضح أن ذات المعنى الحرفي سنخ معنى يغاير المعنى الاسمي. المعنى الرابطي يوجد الرابط يحدث الرابط، فالرابط عينه حقيقته، والمعنى الاسمي سنخ معنى يقع عليه الرابط. إذن اتضح أن معنى الحروف يختلف تماما عن معنى الأسماء. واضح ولا؟ ولتدقيق المطلب أكثر، ولتدقيق المطلب أكثر تجده جيدا. ما المراد بالحرف؟ ما المراد بالمعنى الحرفي؟ النسبة. المعنى الحرفي يعني المعنى النسبي، المعنى الربطي يعني ينسب شيء إلى شيء، يربط شيء بشيء. سين سؤال، ما المراد بالنسبة والربط هنا؟ هل المراد مفهوم النسبة أو المراد واقع النسبة؟ هل المراد مفهوم الربط أو المراد واقع الربط يعني مصداق إيقاع الربط، مصداق إيقاع وتحقيق النسبة؟ افتونا من جورين يرجعون. ما المراد بالنسبة؟ هل المراد مفهوم النسبة أو المراد واقع النسبة يعني المصداق الذي يحدث ويحقق النسبة؟ الجواب الثاني للأول، مفهوم النسبة يتصور بالاستقلال أو لا. يعني شنو بالاستقلال؟ يعني لوحده لا شريك له بقطع النظر عن أمور أخرى. مفهوم النسبة تقدر تتصور أو لا؟ مفهوم الرب تقدر تتصور من دون أطراف أو لا؟ فمفهوم النسبة ومفهوم الرب معنى اسمي ولا معنى حرفي؟ معنى اسمي، لكن واقع النسبة واعتراف معنى حسن. ومرادنا من المعنى الحربي هو واقع النسبة، يعني مصداق النسبة، حقيقة النسبة. إذا دارسين فلسفة دائما عن المصادق يعبرون هكذا، واقع الشيء حقيقة الشيء، فيشار بلفظ الواقع وبلفظ الحقيقة إلى المصداق لا إلى المفهوم. تقول واقع النسبة حقيقة النسبة، يعني الشيء الذي يحقق النسبة، يوجد النسبة، يحدث النسبة، يحدث الرام، يوقع الرام. عباراتنا شتى، ما نقول وحسنك واحد، تعال يقولون وكل إلى ذاك الرام يذوب، وكل إلى ذاك الجمال يشيد. واضح إن شاء الله. إذن لا بد أن نفرق بين مفهوم النسبة الذي هو معنى اسمي، هو بين واقع النسبة الذي هو معنى حرفي. مفهوم النسبة يمكن تصوره من دون أطراف، لكن واقع النسبة يمكن تصوره من دون أطراف. بعد تحدث نسبة بين ماذا؟ توقع نسبة بين ماذا؟ تحدث نسبة بين ماذا؟ لابد من وجود أطراف. أعطيكم مثال بسيط، تريد الزواج اثنين، مفهوم الزواج تتصور من دون وجود زوج وزوجة أو لا؟ مفهوم الزواج، لكن إحداث الزواج يصير تفقيد من دون واحد وحدة؟ ما يصير. واضحونا. فلا بد لإحداث الزواج من وجود أطراف متزوجة، ولكن لإدراك مفهوم الزواج، لإدراك مفهوم الطلاق، لا نحتاج إلى وجود أطراف متزوجة أو متطلقة، والعياذ بالله. واضح إن شاء الله. جيد جيد، نقرأ هذا المقدار. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف التي هي إيجادية، ومعاني الأسماء التي هي إخطارية، تخطر المعنى في الذهن، تخطر السير والبصرة والكوفة إلى ذلك الشريف. وملخصه أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، يعني بخلاف جملة سار زيد البصرة الكوفة، لا يوجد ارتباط، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبط بعضها ببعض، وهي معنى السير وزيد والبصرة والكوفة. فلا بد من افتراض معان رابطة فيها. ما هي المعاني الرابطة؟ معاني الرابطة والمعاني المرتبطة. المعاني المرتبطة ما هي؟ السير والزيد والكفر والبصر. والمعاني الرابطة من وين؟ بارك الله فيك. لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصر والكفر، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، طبعا إن كانت ذاتية فبها معنى تم المطلوب، إن لم تكن ذاتية عرضية عمام العرض يرجع إلى عمام الجامع. فلا بد أن تكون هذه الصفة الراء مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معاني يكون الراء ذاتيا لها. جيد. هل المعاني الإسمية الراء ذاتي لها؟ لا، كبرها تحتاج من يروفها. قال وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الرب ذاتيا له، لأن ما كان الرب ذاتيا ومقونا له، وبعبارة أخرى ما كان الرب عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرف، لأنه ما يتحقق رب من دون طرف، لأنه مساوق لتجرده عن الرب. تجريد الارتباط عن طرفين مرتبطين، هذا معنى تجريد الارتباط عن الرب، فالرب ما يتم إلا بطرفين، وهو خلق ذاتيته له، يعني خلق ذاتية الرب للمعنى الحق والمطلوب. المطلب واضح والعبارة واضحة هنا. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضمير، إذن هو لا يصح أن يكون معنى رب. وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير، يعني سلك مفاهيم غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها. وهذه المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني الرابطة بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، لا يوجد معنى آخر، إما اسم وإما حال، ما عدنا بعد فعل. الفعل مادة وهيئة، مادة الفعل اسم وهيئته حال. الآن يترقى، قال: وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الرب المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرب ليس من المعاني الحقيقية بل من المعاني الإسمية، لأن مفهوم النسبة والرب يتصوران لماذا؟ للاستقلال، قال: لإمكان تصورهما بدون أطراف. وهذا يعني، وهذا يعني ماذا؟ إمكان تصور النسبة والرب بدون أطراف، يعني إمكان تصور مفهوم النسبة والرب، يعني أنهما مفهوم النسبة ومفهوم الرب ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كان كذلك بالحمل الأولي. طبعا الحمل الشائع الصناعي والحمل الذات الأولي له عدة معاني، يذكر له معنى في باب العنوان والمعنون كما في مصطلح المضاف، وهناك يرى النظر إلى الموضوع فقط دون المحمول. وتارة الحمل الشائع الصناعي والذات الأولي ينظر إليه بلحاظ الاتحاد في الموضوع، لحاظ اتحاد الموضوع والمحمول، يعني المحمول والموضوع هل يتحدان في المفهوم فيصير حمل ذاتي أولي، هل يتحدان في المصدر فيصير حمل شائع صناعي. تفصيل المسألة موجود في ملحق السيد علي أكبر الحائري في تعليقه إلى الحلقة الثالثة، وفي هذا الموضع من شرح الشيخ الإيرواني موجود أيضا، وأيضا في المقرر في شرح منطق المظفر للسيد رائد الحيدري الجزء الأول أيضا موجود هذا المقال، فاتراجعونه ما يحتاج الآن. هو سليم الأول ما لي مزاج أكيد أشرح فيه وندخل منطق وكذا ونعور رأسنا، بس لا يصير اشتباه. وقد يقال أن السيد الشهيد أيضا له اصطلاح جديد في الحمد الذات الأول والشيء الصناعي. الخلاصة اللي نحتاجها الآن في درس اليوم، الحمل الذات الأولي بلحاظ المفهوم، والحمل الشائع الصناعي بلحاظ المصدر. واضح ولا؟ يلا خلنا نجي الآن. بالنسبة إلى مفهوم النسبة ومفهوم الرب بلحاظ ماذا؟ الحمل الذاتي الأولي، هما ماذا؟ مفهوم النسبة ومفهوم الرب بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، بلحاظ الحمل الذاتي الأولي يصدقان على أنفسهما أو لا؟ مفهوم النسبة يصدق على أنه مفهوم النسبة، ومفهوم الرب يصدق على أنه، لأن مفهوم الربط كلي ومفهوم النسبة كلي، ف فيصدق مفهوم النسبة على مفهوم النسبة، ويصدق مفهوم الراء على مفهوم الراء. أذن؟ يلا لحظة يا يا الآن بلحاظ حمل الشيء الصناعي، يعني بلحاظ المصداق، مصداق النسبة، مصداق الراء جزئي ولا كلي؟ المصداق
جزئي.
هذه من التي أوجدت الرب، وهذه إلى التي أوجدت الرب، هذا المصدر. مصداق الرب جزئي، ومفهوم الرب جزئي لو كله. فإذا ما ينطبق عليه، فالشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، لكنه قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشيء الصناعي. مفهوم النسبة يصدق على النسبة بالحمل الأولي، لأن مفهوم النسبة كلي، فيرتبط مفهوم الكل النسبة الكلي على مفهوم النسبة الكلي يصدق عليه، ولكن مفهوم النسبة الكلي لا يصدق على مصداق النسبة. لماذا؟ لأن مصداق النسبة جزئي وليس بكلي، ومفهوم النسبة كلي. واضح ولا؟ قال: وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه كلي، فمفهوم النسبة يصدق على مفهوم النسبة، ومفهوم الرب يصدق على مفهوم، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. مثل لحظة يا يعني الآن الجزئي مفهوم الجزئي كلي ولا جزئي؟ مفهوم الكلي
كلي.
من تقول مفهوم يعني كلي، لكن مصداق الجزئي جزئي، فتقول هكذا: مفهوم الجزئي كلي. وهذا المفهوم الكلي يصدق على هذا المورد الجزئي، ولكن مصداق الجزئي لا ينطبق عليه مفهوم الكلي. والله لا، ما مفهوم الجزئي الذي هو كلي، لأن مفهوم الجزئي كلي وليس بجزئي. قال: وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإنه جزئي طبعا. هذا هنا الحمل الشائع الصناعي والذات الأولي بلحاظ الموضوع فقط، يعني النظر إلى الموضوع. هذا في بحث العنوان والمعنون في المنطق، يعني عنوان الجزئي تارة تنظر إلى مفهومه وتارة تنظر إلى مصداقه. واضح ولا؟ عنوان الجزئي بالنظر إلى مفهومه يصدق على الجزئي لو ما يصدق؟ يصدق عليه، لأن مفهوم الجزئي كله يصدق على هذا المورد. لكن مصداق الجزئي، مصداق الجزئي كلي وهو جزئي جزئي، فلا ينطبق المفهوم الكلي عليه. قال: ولكن قد لا ينطبق على نفسه بالحمد الشائع كالجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأولي، يعني بالنظر إلى مفهومه، ومفهوم الجزئي كلي فينطبق على الجزئي، ولكنه كلي بالحمل الشائع، يعني بالنظر إلى مصداق الجزئي. واضح ولا؟ مصداق الجزئي جزئي، لكن المفهوم مفهوم الكلي المنطبق عليه مفهوم الجزئي كلي وليس بجزئي. سيدنا الشيخ ماذا تقول في هذا البيان؟ قال: وهذا البيان كما يقل الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رحمه الله، يباجن على مصلحة الاتجاه الثاني لكن إجمالا لا تفصيلا. لماذا يباجن من ناحية إجمالية لا تفصيلية؟ يباجن من ناحية إجمالية لأنه أثبت التغاير السنخي بين الأسماء والحروف. لكن ليش مجمل؟ إلى الآن ما بين حقيقة الحق حقيقة الأسماء وأضحى أولاً مطلب في نقطتين الآن يريد يقول. يريد أن يقول هذا البيان أثبت أن ذات المعنى الحرفي تختلف عن سنخ ذات المعنى الاسمي، وهذا يمكن لقد أرسل. لكن لم يبين حقيقة المعنى الحرفي وحقيقة المعنى الاسمي. إلى الآن ما ذكر معنى إيجادية إخطارية. الإخطار الإيجادية بأي معنى؟ هل بالمعنى البسيط؟ هل بالمعنى العميق؟ كان بلعنا اليوم نأخذ لكن نخلينا درسنا وأضحى ولا قام. وهذا البيان كما يظهر الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا لأنه يثبت المغايرة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، لكنه لا يوضح حقيقة المعنى الحرفي ولا حقيقة المعنى الاسمي. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني الذي يثبت التغير السلفي والذاتي بين الحروف والأسماء يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى بدايتها بسيط نهايتها عميق. نخلي إلى درس الغد إن بقينا أحياء. المرحلة الأولى يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.